بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله، فيه مسائل. قال: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، ونسكي كما قلنا هو ذبحي، والمراد بالنسك هو الذبح في ما شرعه الله كالهدي والعقيقة والأضحية، هذا يعتبر نسك. فقوله إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي، كما قرن هنا الصلاة بالنسك، مثل قول الله عز وجل أيضا: فصل لربك وانحر، أي يخلص لربك صلاتك وكذلك نحرك. فالشاهد من الآية: وانحر. أنا لما أمر الله عز وجل بالإخلاص في الصلاة أيضا أمر ذلك في الذبح. وقال الثالث: البداء بلعنة من ذبح لغير الله، أنا أي لكونه أعظم الذنوب فقدمه في من لعن. قال الرابع: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، أنا إما مباشرة أو تسبب إلى ذلك، إما أنه يلعن والديه مباشرة وهذا أعظم وهذا قمة العقوق، أو أنه يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، يلعن أمه فيلعن أمه، أنا يسب الرجل فيسب أباه، أو يسب أمه فيسب أمه، أن يتسبب في سب أمه وأبيه، فهذا أيضا داخل في هذا، وهذا يدلك على أن المسلم لا ينبغي أن يكون سبابا، لأن هذا السب يعود عليه، كما جاء في حديث جابر بن سمرة: المتسابان يتسابان ويتهاتران في النار، لأن السبب يولد أو السب يولد ما هو أعظم منه، فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من السب، حتى جاء في حديث جري أو حديث أبي جري سليم ابن جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام له: ولا تسبن أحدا، ولا تسبن أحدا. فقال سليم: قال فما سببت أحدا أبدا، لا إنسانا ولا بهيمة ولا حجرا ولا شجرة، ما سب أحد. فلأن السب غالبا يرجع إلى الإنسان. قال الخامس: لعن من أوى محدثا وهو رجل يحدث شيئا فيجب فيه حق الله، أنا عنده جريمة جناية مثل حق الزنا، عنده حد عليه حد زنا أو سرقة، فيبحث عنه القاضي أو يبحث عنه الحكومة، فهنا لا يجوز أن يجار أو معنى يأويه الإنسان، قال. فهذه الخامسة: لعن من آوى محدثا، أنا الذي يحدث حدثا وسواء كان جناية أو حتى كما قلنا بدعة، فإنه لا يجوز أن أؤويه. قال السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، أن يقدمها ويؤخرها أو يميلها أو معنى ينهيها كلها، فهذا لا يجوز. أنا فيه محذوران: النهي أولا عن منار الأرض أو تغييرها، فهو معنى تغيير لمصلحة أو إضرار بالناس، سواء كان المسافرين كما قلنا أو من كانت له أرض. وأيضا الأمر الثاني والمحظور الثاني أنه يدخل في ظلم الأرض، وقد جاء في حديث سعيد بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من أرض طوقه الله عز وجل 7 أراضين يوم القيامة. من ظلم شبرا من أرض طوق يوم القيامة 7 أراضين. وهذا الذي يغير منار الأرض، معنى يدخل هذا في هذا أو يقدم ويؤخر، أن يأخذ بعض ما ليس له. تجد مثلا بعضهم حده إلى هنا، يقوم يغير ويأخذ له كم متر، فهذا لا يجوز. طيب، قال السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. أنا الثاني جائز لعن المعاصي أهل المعاصي على سبيل العموم، مثلا تقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الفاسقين، هكذا الكاذبين، هذا على العموم. لأن الله هنا قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والدي، هذا لعن ليس لعن معين وإنما لعن عام. لكن اللعن المعين غير هذا، معنى لعن المعين بعضها العلم لم يجيزه مطلقا، لا يجوز مطلقا أن يلعن المسلم، بل حتى بعضهم يقول حتى الكافر لا يلعن، لأن أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. والأمر الثاني أن اللعن هو الطرد من رحمة الله، فلهذا لا ينبغي المسلم أنه يلعن أخاه، معناه يدعو أن يطرد من رحمة الله ولو كان كافرا. فالأصل أن الإنسان يدعو له بالهداية، لا يقول: فلان الكافر لعنه الله. هو معنى من ناحية الجواز على الكفار جائز، لكن تعيين هذا الشخص فلان فقد يغفر الله عز وجل، أو قد أقصد يهديه الله عز وجل ويتوب. فالأولى أنك تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية بدل أن تلعنه. فلهذا الأول وهو لعن المعين، هذا فيه خلاف كما قلنا بين أهل العلم، فمنهم من منع منه مطلقا، أنا يقول لا يجوز لعن المعين، ومنهم من أجاز شيئا ولم يجوز شيئا. معنى مثلا يقول مثلا بعضهم: إذا كان الذنب كبير يجوز أن يلعن، وإن كان ليس بذاك الكبير لا يلعن. ومنهم من قال: إذا كان للزجر لا بأس، مثل ما كان يفعل بعض السلف، يلعن ليس للتعيين وإنما لأجل الزجر، مثلا يقول: فلان لعنه الله، ليس أنه يريد أن يلعنه وإنما لأجل أن ينزجر الناس أو ممن يقتدى به. وإلا الأصل أن التعيين لا يجوز. ولهذا لما جاء بعبد الله الحمار يشرب خمرا، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيك، لا تعين الشيطان على أخيك، فدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يلعن أخاه ويعين الشيطان عليه، بل يدعو له بالهداية. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، معنى لأنها صارت سببا لدخول أحدهما النار والآخر الجنة. قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أنا لم يقصده قبل أن يطلبوا منه، فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب. وهذا إنما يكون تخلصا منه، وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا. وكما ذكرنا قبل، قد يكون هذا في شرع من قبلنا أنهم يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين، وإلا في شرعنا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع أنهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ أنا صبر على هذا القتل مع أنه لو وافقهم ظاهرا لسلم منهم، وهذا دليل أن هذا يدل على شدة كراهته للشرك. قال الحادي عشر: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. أنا يقول أن الذي دخل النار مسلم أصلا، لأنه قبل أن يقرب الذباب كان مسلما لا بعده، وإلا لما دخل النار. أنا الشيخ يريد إيش؟ أنه كان مسلما فلما فعل ذلك دخل النار، لما فعل هذا التقريب دخل النار. قال الثاني عشر: فيه شاهد الحديث صحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أي معناه لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار، والآخر لما ضرب عنقه دخل الجنة. قال الثالثة عشر: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، لأنهم قالوا إيش؟ قرب ولو ذبابا، أنا يريدون التقريب. هذا يدل على أن قصد معنى أنهم قصدوا من هذا الرجل استمالة قلبه إلى الشرك، استمالة قلبه أو ميلان قلبه إلى الشرك، ولهذا طلبوا منه ولو شيئا يسيرا. الذباب شيء لا يذكر، لكن ليس مقصودهم الذباب، ليس مقصودهم الذباب، وإنما مقصودهم إيش؟ ميل قلب هذا الرجل إلى معبودهم، ميل قلب هذا الرجل إلى معبودهم. طيب إن شاء الله نكتب هذا، انتهت عاد في مسائل ما في طيب ونأخذ هذا الباب، طيب نأخذ هذا الباب حتى لأنه تابع له. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية. أنا هذا الباب تابع للذي قبله أو فرع من فروعه. فقال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لكن هل هو شرك؟ لا، ليس شركا، لكنه لا يجوز، معناه يعتبر من الحرام أن الإنسان يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يفعل عبادة لله عز وجل في ذلك المكان، معروف أنها تفعل عبادة أو لغير الله. ولهذا اختلف في الصلاة في الكنائس، هل يجوز أن يصلي في الكنيسة؟ فأجازه بعضهم، وأخذوا قول عمر رضي الله عنه، قال: لولا هذه الصور لصلينا في كنائسكم. والإشكال في مسألة الكنائس لا يدخل هنا. لماذا؟ لأن الكنيسة ليست مثل ما يعبد من يعبد غير الله. الكنيسة الأصل أنهم يعبدون الله، يعبدون الله فيها، وإن كانت العبادة هذه باطل، لكن هم يعبدون الله ما يعبدون غير الله، بخلاف من يعبد غير الله. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يحدث عبادة في مكان مشهور بأنه يحدث فيه عبادات لغير الله. فلهذا قال: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أن تقوم فيه. معنى نهى الله عز وجل نبيه أن يقوم في مسجد الضرار، عنه مسجد، لكن لأنه إنما بني لتفريق أهل الإسلام، معنى بني لتفريق أهل الإسلام وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فلهذا قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسنادهما على شرطهما. فهذا الحديث فيه وجه الشاهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة هذا مكان على ستة أميال من مكة، ستة أميال من مكة، الميل كم؟ كيلو وستة من عشرة، فهذا المكان الذي ببوانة، نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، يذبحها، ينحر الإبل في هذا المكان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ لماذا تنظر إلى ذلك المكان؟ ممكن تذبح في أي مكان، لكن لماذا هذا المكان؟ هل فيها وثن؟ قال: لا. هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فمفهوم الحديث أن هذه الأشياء لا يجوز للإنسان أن يحدث هذه العبادة في أماكن يعبد فيها غير الله. طيب، قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، معناه أنك إذا رأيت ذلك المكان يعبد فيه غير الله، أو أن هذا المكان هو مكان ضرار، فلا يجوز المسلم أن يقيم في ذلك المكان. فهذا مسجد لم نهى الله عز وجل نبيه أن يقيم فيه، بل أمر بتحريقه، أرسل الحباب المنذر وغيره أن يحرقوا ذلك المسجد. أنا كان المسجد من جريد النخل، ليس مسجد معنى قائم، إنما بنوه من جريد النخل. قال الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. أن المعصية قد تؤثر في نفس الأرض، ولهذا قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أنا الله عز وجل يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال مجاهد أن الأرض لتبكي وأن السماء لتبكي. فالأرض تبكي على من؟ على من فقدته من أهل الطاعة، والسماء كذلك تبكي على من فقد من أهل الطاعة. وأما هؤلاء أهل الإجرام فإن الأرض لا تبكي عليه، لهذا قال: فما بكت عليهم السماء، فما إيش قال الله؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي لم تبكي عليهم السماء ولا الأرض. لماذا؟ لأنهم خروجهم من الدنيا معناه أفضل للأرض، لأن حتى لا يعمل فيها بالمعاصي، وإنما تبكي الأرض على أهل الصلاح. قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. معنى الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: هل فيها وثن من أوثانهم؟ هل فيها عيد من أعيادهم؟ فلما نذر هذا الرجل أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون فيها محذورا شرعي. لماذا اختار هذا المكان؟ فلهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما أجاب ظهر أن ليس فيه محذور، وهذا المسألة البينة، فحينئذ أمره بالوفاء بنذره، أوفي بنذرك لعدم المانع من ذلك. وهذا معنى قول المؤلف: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يزول الإشكال بهذه السؤالات. قال الرابع: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، لأنه إذا كان الأمر محتمل لابد أن يمحص هذا الأمر، خاصة إذا كان شك في هذا الأمر فلا بد أن يتحرى. قال الخامس: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. أنا لا بأس أنه يحدد شيئا أو مكانا للنذر إذا خلى من الموانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء بالنذر فلم يمنعه. قال السادس: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، ولو بعد زواله، لأنه قال: هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. أنا لو مفهوم الكلام لو كان فيه وثن كان يعبد، معناه أن الأمر في شك، فالنذر هذا سيكون لأجل هذا. فلهذا فهذا الأمر يعتبر مؤثر، مؤثر على هذا الفعل إذا كان هناك صنم من أصنامهم أو أنه كان يعبد وثن من أوثانهم. وقلنا الصنم الذي يكون على صورة والوثن الذي يكون على غير صورة. قال السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، يعني ولو بعد زوال هذه العيد، إذا كان هذا المكان معروف بالأعياد فلا تقام فيه العبادات. قال التاسعة أو الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. أنا إذا كانت فيها شيء لا يجوز أن ينذر. قال التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعياده ولو لم يقصده، يعني حتى لو لم يقصد هذا لا يجوز أن يشابه المشركين في أعيادهم، سواء كان في إقامة ما يقوم به أو في نشر مثل هذه الأمور. قال العاشرة لا نذر في معصية، في قوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، وجاء في حديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، معنى الذي لا يملك لا نذر فيه. ولا يملك هنا تحتمل أمرين، لا يملك أي ليس في ملكه، ولا يملك أي ليس في طاقته وفي قدرته أن يفعله، فهي تحتمل أمرين معا. فهذا ما يذكر إن شاء الله تعالى في هذا الباب، فنكتفي به والله تعالى أعلم.